بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أهل علينا خلال شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، إنه خلال خير، واجعله اللهم خلال خير ورشد، ووفقنا فيه للعمل الصالح الذي يقرب إليك، وارزقنا فيه الاستقامة على طاعتك والعمل بما يرضيك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي وأحبتي في الله، هنا لعلي أبدأ بمقدمة حول الصيام ثم نبدأ درسنا إن شاء الله تعالى في كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إخوتي في الله، مسألة الهلال وما يتعلق به، يكثر اللغط من الناس لما لا يعمل بالحساب. والأدهى من ذلك وأمر، أنني وجدت أحد المشايخ يقول إن الحساب أدق من الرؤية، إن الحساب أدق من الرؤية، وهذا في الحقيقة مصادم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأقدروا له، وفي الرواية الأخرى: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فالذي عمل به عندنا هنا هو السنة. صحيح كان تحري الليلة الماضية، كانوا يتحرون الهلال بناء على التقاويم، والتحري مطلوب، بل هو السنة أن يتحرى ليلة 30، هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتراءى الهلال ليلة 30 من شعبان وليلة 30 من رمضان. فإن رؤية الهلال ليلة 30 بشهادة عدل صام الناس، وإن لم يرى أكملوا العدة 30 يوما. ولذلك فإن قضية العمل بالحساب أمر في غاية الخطورة، إن كان يعمل به على أساس أنه قرينة يتحرى من خلالها، فإن رؤية فالحمد لله، وإلا أكملت عدة الشهر 30 يوما. فينبغي المسلمين أن يتنبهوا لهذه المسألة، ليست كل فتاوى تعلن معتبرة، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فينبغي لنا أن نتنبه وأن لا تنطلع علينا هذه الأمور، قضية الاكتفاء بالعمل بالحساب. ولذلك انظروا إلى الذين يتناقضون في مسألة الحساب، بعضهم قسم منهم صام اليوم، صاموا اليوم، اتصلوا بعدد من بعض الدول في بعض دول أوروبا من أقليات المسلمين هناك أنهم صاموا اليوم بدعوى الحساب، وآخرون يقولون إن الصوم غدا أيضا بدعوى الحساب، وهناك دول أعلنت أنه يوم الجمعة بدعوى الحساب. وأذكر أننا كنا في بلد إسلامي وقد رؤي الهلال بالعين المجردة، لكنهم لم يفطروا في رمضان، بل أضافوا يوما على الرغم من رؤية الهلال بسبب اعتمادهم على ماذا؟ على الحساب، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبهوا لهذا. هذه مسألة. المسألة الثانية يا إخوتاه، مسألة العمل الصالح في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر به أصحابه، قال: لقد جاءكم شهر رمضان، شهر تفتح فيها أبواب الجنة، تغلق فيها باب النيران، وتصفد فيه مردة الجان، ولله في كل ليلة فيه عتقاء من النار. فيجب أن نري الله من أنفسنا خيرا، يجب أن نري الله من أنفسنا خيرا في هذه أو في هذا الشهر المبارك وفي كل وقت، لكن ينبغي أن نضاعف العمل من التهجد وتلاوة القرآن والصدقة والكلمة الطيبة والاجتهاد في العمل الصالح الذي يقرب العبد إلى ربه. فينتبه يا عبد الله، ولا تكن مهملا حظك من الصيام الجوع والعطش. البعض من الناس اشتغل بشراء الأغراض يخشى من الجوع والعطش، وكدس كثيرا من الأشياء في بيته بينما لا يستفيد من وقته شيء، يسهر على ما حرم الله من التمثيليات والأفلام والمسرحيات وما إلى ذلك، ولا يشهد الصلاة، يعبئ بطنه قبل السحور ثم ينام، ويأتيه إبليس ويقول له نم عليك ليل طويل، ثم يأتي ويبول في أذنيه، ثم يقوم قبيل المغرب خبيث النفس تعبان لا يريد من أحد أن يكلمه، يعني ضائق صدره كأن الصوم يعني قد آلمه مع أنه نائم. من نام ولم يصلي، من ترك الصلاة فلا صوم له، لأن تارك الصلاة كافر ليس بمسلم، تارك الصلاة ليس بمسلم. فانتبه يا عبد الله وحافظ على الصلاة قبل الصيام، فالصوم بلا صلاة لا قيمة له، وإنما تتعب نفسك وتعطش نفسك وتجوع نفسك وعملك غير مقبول، لأن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول عليه الصلاة والسلام بين الإسلام وبين المسلم وبين الرجل ترك الصلاة. والله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ثم شيء آخر أنبه عليه بالنسبة للتهجد، صلاة التراويح والقيام، ينبغي المسلم أن يحافظ يصلي مع الإمام. البعض من الناس يترك الصلاة بدعوى أنه لا يريد أن يزيد على 11 ركعة، ثم يقعد في بيته لا صلى لا 11 ولا ركعة. والحق والصحيح أن الزيادة جائزة، وعندنا ثلاثة أدلة. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. والدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، فالأمر فيه سعة. نعم لو يعني صلوا 11 وطبقوا السنة وأطالوا بعض الشيء في القراءة عندي هذا أولى، لكن ما دام الناس لا يتحملون فلا بأس أن يصلوا بالوضع الحال الذي يصلون عليه. شيء آخر أنبه الإخوة لا سيما من كان منهم إماما أن يجتهد في الخشوع والخضوع ويعني الصلاة في جماعة، وأن يعني يجمل في الطلب في القنوت ولا يسهب كثيرا، فإن هذا خلاف السنة. والبعض من الناس لا يهمه من الدعاء إلا النغمة، لا ينظر إلا إلى ماذا؟ إلا النغمة، ولذلك يذهب من مسجد إلى مسجد من أجل صاحب النغمة. ولو أن الأئمة تركوا هذه النغمات ودعوا بدعاء فيه خشوع وأجملوا في الطلب ولم يسهبوا في ذلك. العلماء نصوا على أن يعني تحويل القنوت إلى شيء وصفي لبعض الأمور أن ذلك قد يبطل الصلاة، ذكره بعض أهل العلم. فيعني حتى لو كان في وصف الجنة والنار ووصف الثواب والعقاب وما إلى ذلك، ما غير وارد هذا، إنما اتقوا الله وأجملوا في الطلب، وأجملوا في الطلب. ولذلك أهيبوا بجميع الأئمة في كل مكان أن يقتصر أن لا يطيلوا في الدعاء، وأن لا ينغموا، وأن لا يشتغلوا بالسجعات الكثيرة التي يظن بعض الناس أنها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لهذا واجتهدوا في طاعة الله في هذه الأيام، ولا تتركوا صلاة الجماعة في التراويح، فإنها سنة مؤكدة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها خلفاؤه من بعده، لا سيما عمر رضي الله عنه عندما أحياها من جديد. فاجتهدوا في هذا، وفقني الله وإياكم لكل خير. والآن نبدأ على بركة الله في كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري، نعلق تعليقات خفيفة حتى نتمكن من إكماله في آخر الشهر أو قبيل أو في نهاية العشرين الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى. وكتاب الرقاق، الرقاق جمع يعني رقيقة، والمقصود بها الأشياء التي تتعلق بالترغيب والترهيب، النصوص المتعلقة بالترغيب والترهيب سميت بذلك لأنها ترقق ماذا؟ القلوب، ترقق القلوب، ويعني تجعلها تلين لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهي سميت لهذا السبب، لأنها نصوص ترقق القلب، فيها ما يتعلق بالترغيب والترهيب، والترغيب فيما عند الله، والترهيب من عذابه، الترغيب في ثوابه، والترهيب من عقابه. فهذه الأحاديث التي جعل عنوانها الإمام البخاري بقول كتاب الرقاق هو لهذا الغرض، لهذا الغرض، يعني كتاب الأحاديث التي وردت في الترغيب والترهيب، سميت بالرقاق لأنها ترقق قلوب المؤمنين وتزيدهم خشوعا. نعم، تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله.
مثل ما ذكرتم أحسن الله إليكم، كنا طائفة من السلف رحمه الله ذهبوا إلى بطلان صلاة من وصف في الدعاء، دليلهم أحسن الله إليكم مثل ما تعلمون أحد الصحابة رضي الله عنه أجمعين لما سمع ولده يدعو اللهم إني أسألك القصر الأبيض يمين باب الجنة، قال له يا بني إياك والحدث، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء، والحديث في السنن صحيح.
نعم، الاعتداء في الدعاء كما سمعتم الحديث لا ينبغي، التجاوز في الدعاء لا ينبغي، الإفراط في كثرة دعاء القنوت أولا فيه إثقال على الناس، بعضهم يأخذ كما أطول من الركعات التي صلىها، وثانيا فيه اعتداء، هذا دعاء فيه اعتداء، وثالثا كونه يقرأ كما يقرأ القرآن هذا أيضا فيه اعتداء، ورابعا أنه خلاف لمنهج السلف الصالح. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولو فعل أحيانا وترك أحيانا كان خيرا، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
بسم الله والحمد.
يعني مقطع جميل للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بين كلمة، ذكر كلمة جميلة حول الاعتداء في الدعاء، وحول أن الإفراط، بعض الإفراط في الدعاء قد يبطل الصلاة لأنه يعتبر كلاما خارج الصلاة. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق من صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقاق. قال: باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
نعم.
قال: وقال عباس العنبري: حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
هذا الحديث حديث عظيم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لأن كلا الأمرين لهما ضد، فالصحة ضدها المرض، والفراغ ضده الشغل. فخذ من صحتك لسقمك، ومن فراغك لشغلك، ومن حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك، ومن شبابك لهرمك، ومن حياتك لموتك. اجتهد يا عبد الله، إذ أن المؤمن إذا استغل صحته في العمل الصالح فإنه إذا قصر، إذا مرض أو سافر، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له ما كان يفعله عندما يكون عندما يكون صحيحا معافى، عندما يكون مقيما صحيحا، مقيما معافى، يكتب له بقدر أجر ما كان يعمل إبانا صحته وإبان شبابه وإبان فراغه. فعلينا أن نجتهد في ذلك، وأن نستغل ونهتبل فرصة الصحة والعافية، فنقدم لأنفسنا من العمل ما يكون ذخرا لنا عند ربنا سبحانه وتعالى، ما يكون ذخرا لنا عند ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك الفراغ، يأتيك شغل، يكبر الأولاد، تكثر المسؤوليات، فأية فرصة تجدها فيها فراغ فاستغلها فيما ينفعك الله به في أمر دينك وفي عبادتك. اجتهد قبل أن تشغل بمرض أو تشغل بأعمال أخرى تشغلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى، اجتهد في هذا. ولذلك جاء في الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس، صحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك،
وحياتك،
حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك. هذه الأشياء لها أضداد، والمرء إذا بنى لنفسه عملا صالحا يقربه إلى الله في صحته وفي فراغه وفي إقامته، فإن الله يكتب له كما ذكرت لكم، كما جاء في الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن ننتهز هذه الفرص وألا تفوتنا، بل نجتهد في ذلك. نعم، فضل.
قال: حدثنا محمد بن بشار بندار قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر قال
أو بندار
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن بشار بندار قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة.
والحديث الآخر
قال: حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم وسلمة بن دينار قال حدثنا سالم بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، وبصر بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال: تابعه سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
هذان الحديثان معناهما متقارب. الأول لفظه: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، ثم قال:
فأصلح
الأنصار والمهاجرة. والثاني: فاغفر للأنصار والمهاجرة. والثاني له سبب، له قصة ذك أشار إليها الحديث. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، العيش الدائم الذي لا يفنى ولا يبيد هو عيش الآخرة، وأما الدنيا فإنها دار ممر ومعبر وليست دار مستقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن يرزقه عيش الآخرة، لأن عيش الدنيا عيش زائل وعيش ليس بدائم، فلنسأل الله العيش الدائم. اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات، وسيأتينا كلام على هذه الآية في الباب الذي بعده. لكن علينا أن نتأمل هذا العيش الحق، وإن الآخرة لا هي ماذا؟ الحيوان. وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، يعني الحياة الدائمة التي لا تفنى ولا تبيد، والمؤمن فيها لا يعرى ولا يشقى ولا يضمى ولا يضحى ولا يجوع. فعيش الآخرة هو المقصود، يعني يجتهد المسلم ويتقرب إلى الله عز وجل من أجل أن ينال عيش الآخرة. أما عيش الدنيا فإنه عيش مليء بالنكد، مليء ب يعني البلاء، مليء بالفتن، ولا يأتي إلا بكد وتعب ونصب. أما عيش الآخرة فإنه يأتيك مجرد أن يخطر ببالك، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. فهذا هو عيش الآخرة الذي يسعى من أجله. ومن أراد الجنة والآخرة فعليه أن يكدح وينصب في سبيل ذلك، في سبيل ذلك. ومن يطلب الحسناء لم يغله المهر. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد اليوم ماذا؟ لاقيها. تأمل، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وألفيت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. ففي الحديث الأول بعد أن قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة قال: فأصلح. والدعاء بالصلاح من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيم، لأنه إذا صلح العبد نال عيش الآخرة، وإذا فسد حرم من عيش الآخرة. فهو لما قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة أردفه بقوله: فأصلح المهاجرين، فأصلح فأصلح الأنصار والمهاجرة. وقدم الأنصار بناء على السجع الموجود أو الروي، يعني بناء على حرف الروي الذي في الأخير، وإلا فلا شك أن المهاجرين أفضل من الأنصار. وفي كل خير، وفي كل خير. أما الحديث الثاني فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحفرون الخندق بإشارة من الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه، لما جاءتهم كفار قريش وضربوا عليهم حصارا بجيوش قوامها 10,000 رجل، فلأن الخندق يربط بين الحرتين، يربط بين الحرتين، ويصعب على الخيول والجيوش أن تعبر من فوق الحرة، لكن كانوا يعبرون في المنفذ الذي يفصل بين الوادي الذي يفصل بين ماذا؟ بين الحرتين. فأشار الصحابي الجليل سلمان الفارسي بحفر الخندق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر هو وأصحابه، وكان يرى حتى التراب وهو يملأ شعره الذي كان كثيفا، لأنه يعمل معهم عليه الصلاة والسلام، وكان يردد هذه الأرجوزة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر لأنصاري والمهاجرة. هنا دعاء لهم بالمغفرة، وما أحسن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعاء مستجاب. فعلينا أن نتنبه للمغزى من هذا الحديث في أن عيش الآخرة هو المهم، وهو الذي يسعى من أجله ويجتهد العبد من أجل الحصول عليه. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى:
باب مثل
الدنيا في الآخرة، وقوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
طيب نبدأ بالآية، كلام عن الآية.
نعم.
صدر المصنف رحمه الله هذا الباب بهذه الآية الكريمة، وهذا الباب المقصود به بيان الفارق العظيم بين الدنيا وبين الآخرة، وضرب الأمثال التي تزهد في الدنيا وترغب في ماذا؟ في الآخرة. من ذلك هذه الآية الكريمة من سورة الحديد، بين فيها أن هذه الحياة الدنيا عبارة عن لعب ولهو مؤقت يزول، وزينة يعني زينة مؤقتة لكنها تتزين ثم تضمحل، وتفاخر بينكم، الذي يتفاخرون بالأحساب والأنساب والغنى وما إلى ذلك، هذا حال الحياة، وتكاثر في الأموال والأولاد، هذا عند غير المسلمين أو عند العصاة من المسلمين أيضا، وتكاثر في الأموال والأولاد، تنافس في الدنيا ومفاتنها، وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم بين مثلا عجيبا لهذه الدنيا ومفاتنها كمثل غيث، يعني شأن الدنيا كشأن الغيث عندما ينزل على الأرض فتربو وتهتز وتنبت حتى إذا اهتزت وربت وآتت من كل زوج بهيج بدأت في الاصفرار والضعف والذبول ثم إلى أن تكون حطاما، يعني حطبا يابسا بعد أن كانت مخضرة، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ألا إنما الدنيا كروضة أيكة إذا اخضر منها جانب جف جانب. وأنتم تشاهدون يأتي المطر وينزل ويأتي الربيع ثم يبدأ بالنقص فيصفر ويتلاشى شيئا فشيئا إلى أن يصبح هشيما تذروه الرياح. ولذلك ضرب لنا مثل آخر في سورة الكهف: مثل هذه الحياة إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. تأملوا هذا المثل العظيم، فالدنيا مثله، ولذلك لا يعبأ الله بها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. ثم قال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يجر مصفرا ثم يكون حطاما. ثم قال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. أما الآخرة التي هي دار الحيوان فيها عذاب شديد لأهل المعاصي والكفر، وفيها ماذا؟ مغفرة ورضوان للمؤمنين الخلص. ثم قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تأمل هذه الحياة، متاع الغرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وإن شأن الدنيا كشأن رجل استظل أو قال تحت ظل ماذا؟
شجرة
ثم
راح وتركها،
ثم خرج وتركها أو زال ظلها. هذا هو شأن الحياة الدنيا. فلنأخذ من دار ممرنا إلى دار مقرنا، ومن دار معبرنا إلى دار مستقرنا. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وابن قعنب القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه سلمة بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.
الله أكبر. تأملوا هذا الحديث العظيم، موضع السوط. تأملوا موضع السوط. السوط العصا القصيرة، العصا القصيرة موضعها في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هل يزن عندنا شيء موضع السوط الآن في الدنيا؟ لا يزن شيئا. فلموضع السوط في الجنة العظيمة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خير من الدنيا وما فيها. يعني هذا الشبر القصير الذي يعني لا ينظر إليه في الدنيا موضعه في الجنة خير من الدنيا وما عليها. ولا غدوة أي ذهاب للجهاد في الصباح، أو روحة ذهاب للجهاد في آخر النهار خير من الدنيا وما فيها. هذا كله للترغيب في الآخرة. ما دامت الدنيا لا تزن شيئا ولا يعبأ بها، وإنما فقط نتزود منها لآخرتنا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن موقع السوط العصا الصغيرة والغدوة والروحة، أو الغدوة يقال غدوة وغدوة، والروحة الغدوة الذهاب أول النهار إلى الجهاد في سبيل الله، الجهاد الحقيقي وليس الجهاد المزيف الذي يعتقده التكفيريون، وإنما الجهاد الذي توافرت شروطه وضوابطه كما فصلناها قبل نحو يومين. فإذن أو ثلاثة أيام. فإذن ما دامت الدنيا الغدوة والروحة في سبيل الله وموضع صوت أحدنا خير من الدنيا وما عليها، فلماذا نقدم هذه الحياة الدنيا على الآخرة؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فإذن علينا أن نتنبه لهذه الدنيا ومفاتنها الزائلة، وألا نغتر بها، وألا نغتر بظلالها الزائل الذي لم يلبث أن يضمحل. نعم فضل شيخ
السيلة.
لا نأخذ.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي قال حدثني مجاهد وابن جبر المكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.
هذا الحديث ومعه أثر عبد الله بن عمر رواهما الإمام البخاري ومسلم، وفي هذا الباب الذي بوب له البخاري بعنوان بنفس الحديث، وهذا من فقه الإمام رحمه الله، فإن تبويباته كلها فقه. كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أول من ناحية اللفظ، ما الفرق بين الغريب وعابر السبيل؟ الغريب هو الذي يسكن في أرض ليست أرضه، وبالتالي يشعر بالغربة والوحشة والوحدة. وعابر السبيل هو الذي مر به الطريق في مكان ما، هذا هو عابر السبيل. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا في هذه الحياة على الزهد فيها وعدم الاغترار بها، فيأمرنا أن نعتبر أنفسنا فيها كحال الغرباء الذين هم ليسوا في بلدهم، وحال المسافرين عابري السبيل غير المستوطنين. فإذا شعرنا بهذا الشعور تجاه هذه الحياة الدنيا فإننا لا نغتر بها، وإذا شعرنا أننا فيها مقيمون ما أقام عسيبه فهنا يحصل الاغترار بها. والله تعالى يقول: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا يغرنكم بالله الغرور، فاجتهدوا يا رعاكم الله في التزود منها لآخرتكم. ثم انظر إلى ابن عمر كيف استنبط من هذا الحديث، ماذا استنبط؟ عقب عليه بقوله: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني ما دامت الدنيا حالها كحال الغريب، حولك حالك فيها كحال الغريب وعابر السبيل، إذن عليك إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لا تدري هل تصبح أم لا، لا تدري هل تصبح أم لا، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. عليك أن تؤمن أن حياتك محددة وأجلك محدد في هذه الحياة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن عليك أن تستعد يا عبد الله بالإقبال على الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعته وبما يرضيه والاجتهاد في طاعته حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا فقه عظيم من عبد الله بن عمر لما روى هذا الحديث: كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وقد عرفنا معنى ذلك. قال: إذا أمسيت فلا تنتظر المساء، وإذا أصبحت فلا تنتظر الصباح. وفي رواية أنه قال أيضا: صل صلاة مودع لهذه الحياة، لأنك لا تدري لعلك تموت بعد لحظة، بعد ساعة، بعد دقائق، هذا علمه إلى الله، والآجال بيد الله سبحانه وتعالى، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. نعم.
السيلة
باب جديد.
أي.
نقف عند
باب الأمل وطول.
باب طول الأمل لدرس الغد إن شاء الله، لأن الليلة ربما يؤذن مبكرا، لكن غدا معنا مدى غدا إن شاء الله بعد ساعة من أذان المغرب يبدأ الدرس. المغرب يؤذن الساعة كم؟ هذه الساعة السابعة، سابعة إلا، إذن نبدأ الساعة الثامنة إن شاء الله. غدا يبدأ الدرس الساعة الثامنة، وأين؟ في الكرسي
الآخر،
الآخر الذي بين باب الهجرة وبين باب قباء، بين باب أربعة وخمسة، فيعني بين باب الهجرة وبين باب قباء. ويبدأ الدرس إن شاء الله الساعة كم قلنا؟ الثامنة في هذا الكتاب، في هذا الكتاب نبدأ إن شاء الله في الكرسي الآخر الساعة الثامنة. ولعلنا الآن نترك مجالا للأسئلة.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم موفق في سؤاله، يقول: أنا على الطريقة القادرية وعندنا أذكار من بعد العصر ومن بعد المغرب، يقول: قدر الله لي أن حضرت هذه الحلقة واستفدت منها، لكن فاتتني تلك الأوراد. نعم. يرجو من سيد الشيخ يقول له أيهما أولى.
أولا وفقك الله لكل خير، لا تقل سيد الشيخ، قل يا أخي، فأنا أخوك في الإسلام. أما سيدنا مولانا هذه دعوها، فإنها لا تليق في بين المسلمين. الله مولى الجميع، والنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جميعا، فعلينا أن نترك هذه المغالاة، فلنجتهد في ما يقرب إلى الله عز وجل. أما بخصوص سؤالك وفقك الله في أنكم بأن عندكم هناك في بلادكم ذكرا بعد العصر وذكرا بعد المغرب، هذه الأذكار الجماعية التي يفعلها كثير من الجهال هي بدعة من البدع،
طريق القادرية،
بغض النظر عن الطريقة ومسماها. يعني مسألة الأذكار المشتركة أو التي تطلق أو تردد بصوت واحد، هذه ما أنزل الله بها من سلطان، وعلينا أن نحذر منها، لا دليل عليها لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نحذر من هذه الأذكار التي يرددونها. ثم ما نوع الأذكار التي تقال؟ نحن عندنا التسبيح، التهليل، التحميد، التكبير، ولكن كل واحد يذكر لنفسه، كل مسلم مخاطب بأن يذكر الله لنفسه وحده. أما الأذكار الجماعية ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أصحابه من بعده، ولم يفعلها الصحابة ولا التابعون، ولا التابعون لهم بإحسان، ولا الأئمة الأربعة. وأنا أسأل سؤال وفقك الله والسائل: هل وجد من عهد الصحابة إلى أن وجدت هذه الانحرافات، هل وجد منهم من يجلسون بهذه الطريقة ويهزون رؤوسهم وتتحول الأذكار إلى رقصات وإلى غناء وإلى حركات ما أنزل الله بها من سلطان؟ هل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدلا من هذه الأذكار تقضي فيها أربع ساعات أو خمس ساعات من العصر إلى العشاء، اتلوا القرآن، اقرأ كتاب الله يا عبد الله، اذهب إلى الدروس وتعلم، تفقه في دينك، تفقه في دين الله عز وجل حتى تعرف التوحيد من الشرك، والهدى من الضلال، والسنة من البدعة، والحلال من الحرام، والطريق المستقيم من الطريق المعوج. هكذا إذا كنت تريد أن يكون عملك صالحا متقبلا. أما تخصيص الأذكار بهذه الأصوات المشتركة فإنها بدعة من البدع، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. فإني أسألكم بالله يا إخوتا، هل في ورد في هذا حديث؟ هل ورد في هذا قرآن عن الله عز وجل؟ أم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم أنهم اخترعه أكلة أموال الناس بالباطل من أولئك الطواغيت الذين أضلوا الناس وأبعدوهم عن سواء السبيل وعزلوهم عن العلم والعلماء وجعلوهم يتخبطون في دياجير الظلمات ولا يعرفون شيئا من الأذكار الصحيحة الثابتة في كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن بعضهم لا يعرف إلا الهوهوى ويظن أنها ذكر لله، يقول هو 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 هو. بالله عليكم أنت أيها السائل، وفقك الله لكل خير ورزقنا وإياك التجرد لدينه، أسألك سؤال. لو أنت ماشي الآن في الطريق ناداك واحد ياهو، تقبل هذا النداء؟ أسألك بالله هل تقبله؟ أجبني عبد الله. لا والله لا تقبله. اسمك عبد الله أو محمد أو زيد، وهذا يصيح في الشارع ياهو، تقبل هذا النداء أم ترى أنه استهزاء؟ الواقع أنه ماذا؟ استهزاء. فكيف تسمي الله بهو؟ هو ليس من أسماء الله، هذه هوهوة، صياح، نباح، نهيق، ما يصلح يا عبد الله. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، اذكر الله بينك وبينه، لا يشرع رفع الصوت إلا في أمرين: التلبية للرجال في الحج وكل يلبي لنفسه، والتكبير المطلق والمقيد في أيام العشر وأيام التشريق، هذه يشرع فيها رفع الصوت بالتكبير دون أن تحول إلى نغمات وأهازيج وطرب. لكن كل واحد يكبر لماذا؟ لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الذين يرفعون صوته بالتكبير أيها الناس يربعوا على أنفسكم فإنكم لا تنادون أصما ولا غائبا، إن الذي تنادونه أتدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فانتبه يا عبد الله، تعلم الذكر الصحيح في شكله وهيئته وقدره وعدده ونوعه ووقته وزمانه ومكانه، انتبه يا عبد الله. نعم هناك أذكار لها وقت معين مثل أذكار الصباح والمساء وأذكار السفر وأذكار النوم وأذكار الدخول والخروج وما إلى ذلك، وهي محددة ومعلومة، احفظها، خذ كتاب حصن المسلم واحفظ أذكار الصباح والمساء وغيرها من الأذكار. وأما ترداد الأذكار بصوت واحد كل يصيح بأعلى صوته ويردده بنغمة واحدة، فهذا والله من هذه من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان. وإني أحملك أمانة تبلغها لإخوانك الذين يصيحون بهذه الأذكار، علمهم الأذكار الصحيحة المستمدة المأخوذة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يكون الكلام واضحا، وفقك الله لكل خير.
وكذا الحكم في الأوراد؟
وكذلك الأوراد، لا نردد إلا أورادا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تلاوة القرآن وأذكار الصباح وأذكار المساء، فهذه أوراد لها أذكار معينة محفوظة، لا ينبغي المسلم أن يحفظها، ينبغي المسلم أن يحفظها ويرددها صباحا ومساء دون أن يرتبط صوته بصوت غيره. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأى جماعة، أخبره أبو موسى الأشعري عن جماعة اجتمعوا في المسجد وتحلقوا حلقا وبينهم رجل وفي أيديهم حصى يسبحون به والعياذ بالله. فقال وقف على رؤوسهم عبد الله بن مسعود فقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، فوالله إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو على هدي أهدى من هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال والله لقد جئتم بدعة ظلمة أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. أيهما الصحيح؟ أنهم جاءوا ببدعة ظلمة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا به ذلك إلا الخير. قال ما كل من يريد الخير يصيبه. ثم قالوا إنما هو حصن نعد به التسبيح والتهليل والتكبير. قال فهل عددتم سيئاتكم فحري على الله ألا ينقصكم من حسناتكم شيئا. ثم ذكر حديث الخوارج وقال وإني لأخشى أن تكونوا منهم. يقول الراوي لهذا الأثر قال فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. متى يوم النهروان؟ يعني يوم الخوارج وقتالهم لعلي رضي الله عنه. أستأذنكم لأتوضأ اليوم، يعني الدرس قصير لكن غدا إن شاء الله نستكمل بقية نواصل إن شاء الله تعالى.